السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلمناسبة الزمان نتناول الدروس الخاصة بالحج إن شاء الله تعالى. وكما سلف البيان فإنها تتمثل في بيان أعمال الحج إجمالا، منذ خروجك من بيتك إلى الرجوع إلى بيتك، وكذلك تتناول الآيات التي وردت في كتاب الله سبحانه في آيات الحج المتعلقة بالحج، وكذلك أعمال الأضاحي والتوابع الخاصة بالحج أيضا والعشر الأول من ذي الحجة، وكذلك الفتاوى المتعلقة بالحج عموما. أستعين بالله وأقول أولا عن فرضية الحج، فإنه ركن من أركان الإسلام كما لا يخفى عليكم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكرها وقال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل يقال له سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هكذا. وقد جاء رجل إلى عمر فقال: إني رأيت الحج والعمرة مكتوبتان علي. فذكر أنه حج أو اعتمر الحديث الأثر، فقال: أصبت. وفي بعض الروايات: أصبت السنة، ولفظة السنة فيها بعض الشذوذ. على أي حال، لم يختلف العلماء في فرضية الحج، وأنه فرض على المسلم العاقل المستطيع إلى ذلك سبيلا. أما عن فضله فقد وردت جملة أحاديث في فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في بعض الروايات: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الحديث: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وفي الحديث: أن عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام، فلما مد يده أو لما مد النبي يده تراجع بيده، فقال: ما يمنعك أن تبايع؟ قال: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. أو غير عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج كفارة، لكن هل يكفر الحج الكبائر؟ في ذلك وجهان للعلماء، والمانعون من أنه يكفر الكبائر أو قالوا أمره موكول، أمر الكبائر موكول إلى الله، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من الكبائر بعد بيانها، فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ثم إن الحج لا يقوى على تكفير الذنوب المتعلقة بالعباد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى مريد الحج أن يتحلل من المظالم، فإن الحج لا يقوى على تكفير المظالم المتعلقة بالعباد إلا إذا شاء الله أمر آخر. هذا وعن وجوب الحج هل على الفور أو على التراخي، أعني إذا استطاع شخص إلى الحج سبيلا، هل يجب عليه على الفور أن يحج أم له أن يؤخر ذلك سنة أو سنتين؟ فتلك مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول الحج على الفور لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومنهم من قال على التراخي لأن النبي ما حج في أول فرض الحج، إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا ببراءة يقرأنها عن الناس في موسم الحج، ولم يخرج النبي إلى الحج أول ما فرض الحج. والقائلون بأنه على الفور أجابوا على هذا بأنه قد تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أعذار تمنعه أو منعته من الحج. فعلى أي حال، على كل مستطيع للحج أن يبادر بأداء هذه الفريضة قبل أن يحال بينه وبينها، فقد تحول بين الشخص وبين الحج أمور، وأنتم تعلمون كل عام تختلف الأمور عن الأعوام السابقة، فنسأل الله أن يستر على المسلمين وعلى بلادهم. وقد وردت أحاديث في ذم من مات ولم يحج، كحديث من مات ولم يحج وكان مستطيعا فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وعن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عن تفسير هذا السبيل، فإنه قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاده تفسير السبيل بالحج بالزاد والراحلة، تفسير السبيل بالزاد والراحلة. ومن جراء هذا التفسير ذهب بعض الشافعية أو الشافعية جلهم إلى عدم وجوب المحرم مع المرأة في سفر الحج، وتلك مسألة سيأتي الكلام عليها، إلا أن الحديث في سنده ضعف، تفسير السبيل بالزاد والراحلة في سنده ضعف. وعن المحرمية للمرأة في سفرها للحج أقول بالله تعالى التوفيق: قد ذهب الجمهور من العلماء الأحناف والمالكية والشافعية إلى عدم اشتراط المحرم للحج والاجتزاء بالرفقة اللامنة، وما مستندهم لذلك؟ كما أسلفت منهم من استدل بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واستدل بعضهم بحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج أو ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. وهذا إخبار. قالوا: والدليل على قيام الرفقة الآمنة مقام المحرمية في الحج أن عائشة وعددا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر خرجنا حاجات مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كرفقة آمنة. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن المرأة لا يجب عليها اصطحاب محرم في الحج إلا أنه يستحب لها أن تصطحب على الأقل الرفقة الأمنة إن لم تجد محرما. بينما ذهبت الحنابلة إلى وجوب المحرم للحج مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، واستدلوا بأن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، أي اسمي سجل في الغزاة الذين سيذهبون إلى الغزوة وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. وثمة أدلة أخرى للفريقين، فعلى أي حال الجمهور على عدم اشتراط المحرم للحج، ولكنهم يقولون بالاكتزاء بالرفقة الأمنة، بالرفقة الأمنة. أما إذا خشي على المرأة التلف أو الضياع أو غير ذلك فإنه في هذه الحال يلزمها أن تصطحب من يعينها على أداء حجها ويؤمنها في سفرها، وإن كان محرما فهو الألزم. إن الرجل الأجنبي يخشى منه، وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، من كانت رفقة من الصفة عامة فلا بأس، والله أعلم غير الرجل الواحد. هذا عن المحرمية في الحج وعن فضل الحج وفرضياته، وهل هو واجب على الفور أم على التراخي. من أراد الحج عليه أن يخلص لله في عمله، لأن الله قال في كتابه الكريم قل الله أعبد مخلصا له ديني، قال في كتابه الكريم فاعبد الله مخلصا له الدين. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأعمال لابد أن يبتغى بها وجه الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى مريد الحج أن يخلص الوجه لله ويجتهد في ذلك، لا يحج ليقال عنه حاج، إنما يجتهد امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وحبا في شرعه. هذا عن أول أمر ينبغي أن يستحضره مريد الحج، ألا هو الإخلاص لله في سفره. وعليه أن يتحلل من المظالم التي للعباد عنده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة رجال حي من الشاة القرناء. قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. هذا وأيضا في هذا الصدد، فإن النبي قال من كانت لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. تقدم على مسامعكم حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. فعلى مريد الحج أن يتحلل من المظالم التي للعباد عنده، وعليه أن يوصي إن كانت هناك أمور تحتاج إلى وصايا، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فعلى مريد الحج أن يوصي، فالله أعلم قد يخرج ولا يرجع، وكم من ذاهب إلى الحج فلم يرجع ومات هنالك، فعليه أن يسجل وصاياه في هذا الصدد، وفي كل أمر يهمه ويعتبره عليه أن يسجل وصاياه، يكتبها، يثبتها بكل الوسائل التي يمكن بها أن يستدل على أنه وصى. فقلنا إنه إذا كان مدينا أيضا فهل الأولى له أن يسدد الدين أم يحج؟ الأولى له أن يسدد الدين، لأنه إذا لم يحج في حال عدم استطاعته لن يسأل عن الحج، لكن سيسأل عن الديون التي للناس عنده، لما سمعتموه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. إذن مريد الحج عليه أن يتحلى بالإخلاص، وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، وعليه كذلك أن يوصي، وعليه أن يتزود بالزاد اللازم لحجه، فإن الله قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قيل أو روى البخاري في صحيحه وأعل الخبر أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فنزلت الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي تزوجوا يا معشر الحجيج بالزاد اللازم لكم، ولا تنسوا زادا آخر أطيب الأزواد على الإطلاق، وهو زاد التقوى، أي تزودوا لدنياكم وتزودوا أيضا لآخرتكم. فعليه أن يتزود بالزاد اللازم. وقيل التقوى يتقي الناس، أيضا يتقي الناس وسؤال الناس، هذا مطلب لازم لكل من يريد الحج، أن يتزود بالزاد الكافي له ولا يذهب يمد يده للناس. ولعل الشيء بالشيء يذكر، هل يساعد مريد الحج من زكاة المال أو لا يساعد من زكاة المال؟ ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فحملها على إبل الصدقة وهي ذاهبة للحج، وأن النبي قال: الحج في سبيل الله. إلا أن هذا الخبر ليس بذاك الثابت الذي لا مطعن فيه، بل رواته لا يقاومون القواعد العامة التي وردت في أبواب فروض الزكاة. فمن ثم قال جمهور العلماء: لا يصح أن يساعد أو أن يعطى الحاج من أموال الزكاة من أجل حجه، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولأن الله ما أوجب عليه أن يحج في حال فقره، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الذين ذهبوا إلى جواز مساعدة بعض الحجيج من أموال الصدقة، أن النبي حمل بعض أو حمل امرأة على إبل الصدقة ويذهب للحج، وكذلك فقد روى بعضهم خبرا فيه أن الحج في سبيل الله. المعارضون تكلموا في الخبر وقالوا: لا بأس بالشيء اليسير. وقال بعضهم: لا بأس بالشيء اليسير إذا كانت تحمل على إبل الصدقة نحو ذلك، فهذا مما قد يعفى عنه في هذا الصدد. شهدي أن الجمهور لم يروا جواز إعطاء الحاج من أموال الزكاة لحجه كي يحج بها من الأصل. هذا عن الشيء من الإنفاق. أعود قائلا على من يريد الحج أن يتفقه في الحج، يعرف كيف يحج، وكذا كل العبادات. إذا أردت أن تصلي فعليك أن تتعلم كيف تصلي، أردت أن تزكي عليك أن تتعلم كيف تزكي، أردت أن تحج عليك أن تتعلم كيف تحج، فهذا لازم. والذي يقوله بعض الناس إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا خبر لا يصح. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة خبر لا يصح، والاكتزاء حتى بلفظة طلب العلم فريضة على كل مسلم أيضا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أية عبادة تحتاج إلى علم بها، مريد الصلاة يعرف كيف يصلي، مريد الزكاة يعرف كيف يزكي، مريد التضحية يعرف شروط الأضاحي، إن عجز سأل أهل الذكر. فيلزم أن يتعلم الحاج أعمال مناسكه حتى يؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وسأذكر عرضا مثالا لما قد يترتب على ذلك، وهو مسألة الاشتراط عند الميقات. إذا كنت على علم بحديث الاشتراط عند الميقات، وقدر الله عليك أن منعت من الحج لأي عار، لمرض، لشرطة منعتك، لكسر حل بك، لحادثة سيارة حلت بك، لفقدان جواز سفر، إلى غير ذلك من الأسباب المانعة، إذا كنت قد اشترطت عند الميقات فلا شيء عليك، ترجع إلى بلدك ولا شيء عليك. لكن إذا لم تكن اشترطت عند الميقات، أهللت وما اشترطت، تأتي عند قدر الله عليك أي حادث أو الشرطة منعتك، لا يجوز لك أن تخلع ملابس إحرامك إلا إذا ذبحت، لا يجوز لك أن تحلق شعرك إلا إذا ذبحت. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وإن محل الهدي، قال بعض العلماء، ثم محلها إلى البيت العتيق، كما قال الله تعالى: فترسل من المكان الذي أنت أحصرت فيه، ترسل ذبيحة تذبح لك في الحرم، أو توكل من يذبح لك عند الحرم. ومن العلماء قال محلها أو يذبح حيث أحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عند الحديبية، ذبح نحر وذبح عند الحديبية. الشاهد أنك لا بد أن تذبح، لكن إن كنت قد اشترطت فقد وفيت من هذا الذي صدر. والخبر في ذلك خبر ضباع بنت الزبير وقيل الزبير، أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج هذا العام وأجدني وجع. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم محلي حيث حبستني. فهذا هو الاشتراط في الحج. فإذا كنت تعلمه ستستريح وتتحلل، ولا إشكال إذا حصل لك عارض. لا تعلمه لم تقله، ستلزم بتوابع المحصر، والله تعالى أعلى وأعلم. فقلنا إذن على مريد الحج أن يتعلم كيف يحج، على مريد الحج كذلك أن يصطحب رفقة صالحة، ويحبذ لو اصطحب عالما في سفره يعلمه ما جهل من أمره ومن أمر حجه. فالصحبة الصالحة تعين على ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فأصدقاؤك أصدقاء الخير أهل الصلاح يذكرونك بالله إذا غفلت. قد تأتي وتتكاسل وتعرض عن التلبية أو التكبير وتخوض في اللغو والقيل والقال، فتراهم مذكرين لك بتقوى الله، وتراهم مكبرين، تراهم يعلمونك ما جهلت من أمر دينك، فهذا أيضا مطلب أن تنتقي رفقة صالحة تعينك على أمر حجك، وبالله تعالى التوفيق. فإجمالا إخلاص، وكذلك علم بأعمال الحج، ورد المظالم إلى أهلها، والوصية، والتزود للسفر، وبعد ذلك كما سلف تعلم أعمال الحج مع الرفقة الصالحة. وثمة أمور تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. تخرج من بيتك، يجوز لك أن تغتسل في البيت وأن تهل عند الميقات، ويجوز أن لا تغتسل بل تؤجل الغسل إلى الميقات. والغسل مستحب، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله. نعم، الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيجاب الغسل أو في سنية الغسل فيها مقال، لكن في الجملة كان ابن عمر يرى استحباب الغسل للإحرام، وتبعه على ذلك كثيرون من أهل العلم. فتخرج وتصل إلى المواقيت. الحج كما أن له مواقيت مكانية له مواقيت زمنية. المواقيت الزمنية تعرفونها، الحج أشهر معلومات، فلا يصح أن تعقد الحج في رمضان، أو أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا في رجب، إنما تقول ذلك في أشهر الحج التي هي عند جمهور العلماء شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الأشهر المعلومات، لا ينعقد الحج قبلها، ولا ينعقد الهلال أيضا بعدها. يعني إذا جئت قلت يوم عشرة ذي الحجة يوم النحر بعد صلاة الفجر لبيك اللهم لبيك لبيك حجا وذهبت على عرفة، كل ذلك لا قيمة له ولا تأثير له. فالحج أشهر معلومات. فكما أن الحج له مواقيت زمنية، له أيضا مواقيت مكانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة التي يسميها الناس الآن أبيار علي. ولا أعلم لكلمة أبيار علي هذه مستندا، وبعض العلماء يقول إنها من تصرفات الشيعة، فالله أعلم. على أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل اليمن من يلملم، ويهل أهل نجد من قرن المنازل، ويهل أهل الشام من الجحفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. ورد بسند في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لأهل العراق. والصحيح في ذلك من أقوال العلماء أن عمر الذي وقت المواقيت لأهل العراق وقت لهم ذات عرق، أما الرسول ما ثبت عنه الخبر في أنه وقت ذات عرق لأهل العراق. كذلك وردت أخبار تالفة في أن النبي أو أن وادي وج بالطائف كان ميقاتا لبعض القبائل، ولا يثبت شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أخبار توالف. فالمواقيت الأربعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة وقرن المنازل ويلملم والجحفة، قائلا: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. وعند قوله صلوات الله وسلامه عليه فمهله من حيث أنشأ، اختلف العلماء في أهل مكة من أين يهلون. فقال بعض العلماء: أهل مكة يهلون من مكة لما ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فتمسك بهذا بعض العلماء وقالوا: أهل مكة يهلون من مكة، إلا أن الجمهور قالوا: يهلون في العمرة من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى التنعيم، قال اذهب بها إلى التنعيم فأمرها من التنعيم. إلا أن من العلماء من قال إن عائشة كانت أفاقية. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعلى إثر ما تقدم أقول وبالله التوفيق، قد اختلف العلماء على قولين في مهل أهل مكة. هل أهل مكة إذا أرادوا الحج والعمرة يهلون من بيوتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت، فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أو أنهم يخرجون إلى التنعيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها خذها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمر بها من التنعيم؟ فرأى فريق من أهل الحديث أن أهل مكة يهلون من مكة، ورأى الجمهور أن تخرج إلى التنعيم، إلا أن الجمهور اختلفوا في مسألة الحج، قال العمرة يذهب بها إلى التنعيم أو يذهب مريدها من أهل مكة إلى التنعيم، أما الحج فمن حيث أنشأ الشخص، والله تعالى أعلى وأعلم. عند الميقات يفعل المريد أو مريد الحج أفعالا، ومنها الإهلال، وينتبه إلى أن الإهلال ليس هو النية، النية محلها القلب في الحج وفي غيره، أما الإهلال فهو رفع الصوت بالتهليل، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أهل بالتوحيد، فهذا الإهلال رفع الصوت. الإهلال حكمه حكم قوله عند الميقات واجب، لكن يصح الحج إذا لم يهل ويجبر هذا الواجب بدم، أما النية فيبطل العمل إذا تخلفت عنه النية. هذا باختصار، وأعمال الميقات تأتي إن شاء الله في درس قادم. وبعض الإخوة أرسل ورقة مفادها إن بعض العلماء قالوا إن قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ليست هي في الإحصار، إنما هي في عموم الحج، إذ الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فعفوا قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها فهذه الإبل المقلدة منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، إنما في الحج. لكن الآخرون استدلوا بأن التحلل لقوله تعالى يعني الذي ذكر فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، قالوا محل الهدي هو الحرم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكل في جاج مكة ومن طريق ومنحر. وقالوا إن الرسول نعم قد تأتينا سنة النبي وتكون القاضية على كل شيء إذا كانت صريحة في الباب، النبي عليه الصلاة والسلام نحر حيث أحصر، لكن قال بعض العلماء إن النبي كان بالحديبية، الحديبية متاخمة لمكة لصيقة بمكة، فهل نحره هو كانت وردت رواية كان أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة دخل حدود الحرم صلى ثم رجع، وهذا مما يستدل به القائلون بأن مكة كلها حرم، فهل نحر في الحديبية بالضبط أو نحر في حدود الحرم من ناحية مكة؟ ويكون القرآن يفسر بعضه بعضا ثم محلها إلى البيت العتيق مفسر لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون الكلام في تفسير المحل. هذا والله أعلم. من مر بأكثر من ميقات يختار أيسرهما، يعني أنت وأنت متجه لطيران الطائف ستمر بمواقيت أسفل منك، ممكن ستمر بالميقات، وأنت ممكن تمر بالميقات قرن المنازل اللي هو السيل، وبعدها ترجع، فلك أن تهل وأنت راجع. أو قد يمر قوم بميقاتي الجحفة وذي الحليفة، هم القادمون من بلاد مجاورة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختار الشخص أيها شاء، والله أعلم. تفضل. من حج عن الآخرين هل له فضل؟ له فضل، ما يفعله من خير فلن يكفروه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الآن الشرط قد تمنعك من الذهاب إلى الحج وأنت بملابس الإحرام، فما العمل؟ الناس يصنعون الآن، يهلون من الميقات بملابسهم، ويكونون قد ارتكب محظورا ولبس المخيط، فيطعمون 6 مساكين أو يذبحون شاة أو يصومون 3 أيام. وإذا غطى الرأس، إن إشكال هل إذا غطى الرأس تكون كفارة واحدة أو كفارة للرأس وكفارة للملابس؟ وجها للعلماء. تفضل. أو يتحلل، يتحلل من أصحاب الديون، أما الديون التجارية التي لك وعليك للناس ما لم يأتي أجلها فلا بأس. نعم. لا، ما تكرر أمر من الصفر أن التنم لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. الحج إيه؟ أي الحج بالتقسيط، هذه صورا ظهرت هذه الأيام، لا بد أن نفصل في هذه المسألة، لأن قد يعتريها الربا وقد لا يعتريها، فنفصل فيها دعني. وإلى صلاة العشاء، بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.